بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر الكلام في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الألفاظ التي لم تثبت في الكتاب والسنة ولم تنفى، والواجب تجاه هذه الألفاظ وما سلكه السلف الصالح تجاه هذه الألفاظ التي إنما هي أحدثت فيما بعد، فكان خلاصة ما كان عليه السلف تجاه هذه الألفاظ أنها لا ترد مطلقا ولا تثبت مطلقا، وإنما يستفصل عن معانيها فيثبت المعنى الحق ويرد المعنى الباطل، ويبين بعد ذلك اللفظ الشرعي الصحيح، اللفظ الشرعي الصحيح الذي يجب أن يأتي به العبد ولا يأتي بمثل هذه الألفاظ. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لبعض هذه الألفاظ، فذكر الجهة وأن هذا اللفظ لا يرد مطلقا ولا يثبت مطلقا، وإنما يستفصل عن المراد بالجهة. فإذا كان المراد بالجهة شيء مخلوق يحيط بالله جل وعلا أو يشارك الرب جل وعلا في علوه فهذا باطل، فلا وجود لمخلوق مع الله جل وعلا في علوه، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالعلو، فلا وجود لمخلوق مع الله جل وعلا في علوه لأنه سبحانه فوق مخلوقاته جميعا، وأعلى هذه المخلوقات العرش الذي استوى عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بجلاله. بمعنى أنه سبحانه وتعالى له شرك من مخلوقاته في علوه فهذا باطل، لأن الله جل وعلا لا يحاط به جل وعلا ولا يشاركه جل وعلا أحد في علوه. وأما إذا أراد بالجهة شيء عدمي، شيء عدمي، وهذا العدم ليس شيئا موجودا يعني مخلوقا مع الله جل وعلا فهذا حق، فهذا حق. إذا كان المراد بالجهة شيئا عدميا أي شيئا معدوما ليس شيئا موجودا مخلوقا مثلا أو غير ذلك فهذا حق، ولكن يقال له لا تقول في جهة، لا تقول الله في جهة، مرادك حق إذا أردت هذا المعنى، لكن لا تقول إن الله في جهة، قل في العلو. هذا اللفظ الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة، قل الله جل وعلا فوق مخلوقاته جميعا، هذا لفظ شرعي، فعليك أن تمتثل اللفظ الشرعي الوارد في الكتاب أو السنة، ولا تأتي بهذه الألفاظ المجملة التي تتضمن معنى باطلا وتتضمن معنى حقا. ألفاظ مجملة هذه، أهل الباطل يريدون من هذه الألفاظ مفاسد ونوايا سيئة، ويتعطيل الرب جل وعلا عن علوه، فقال لا نقول إن الله في العلو لأن نجعله في جهة، فيضطرب الناس هذا الكلام. نعم، فإذا بوين للناس الحق في هذا، أن هذا اللفظ يحتمل معنى باطلا ومعنى حقا، فيحتمل معنى حقا أي أن الله جل وعلا في العلو، هذا الذي سموه جهة الآن، هذا الذي سماه هؤلاء جهة، هذا العلو، وهذا ثابت في القرآن والسنة وبإجماع السلف، دل عليه العقل والفطرة، لكن هؤلاء سموه جهة للتلبيس على الناس، ويبين لهم المعنى الباطل. نعم، حين إذا فهموا أن الجهة بمعنى شيء موجود مشارك لله جل وعلا في علوه، وموجود مع الله جل وعلا في علوه، فهذا باطل، يقال لهم لا شيء مخلوق مع الله جل وعلا في علوه، ما ثم إلا الخالق جل وعلا، ما ثم في العلو إلا الخالق فقط، لا وجود مع الخالق، لا وجود لمخلوق سواء كان بشرا أو كان سماء أو كان جهة، فلا وجود في العلو إلا وجود الخالق جل وعلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، علوا يليق بجلاله. فبهذا يتبين الحق من هذا اللفظ والذي أراده من أتى به، والمعنى الباطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله، لم ينكره إلا فاسد الإيمان. ويرونه سبحانه من فوقهم، هذا الذي أرادوه أن الله في جهة، نقول هو فوق جل وعلا في العلو، فوق مخلوقاته كلها. فبهذا يتبين الحق في مثل هذا اللفظ من إثبات المعنى الحق الدال عليه ورد المعنى الباطل، وهذا هو ما عليه السلف الصالح تجاه هذه الألفاظ المجملة التي تضمن معنى باطلا ومعنى حقا. قال المثال الثاني: الحيز أو المتحيز. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو أنه في حيز؟ قال: قلنا لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أي في الكتاب أو السنة أنه في حيز أو متحيز، ولكنه ليس كذلك، وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. قال: هذه الطرق متعلقة لله تعالى أقوله عنه. فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه بعدم ورود السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو التحيز. أيراد أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط به، فهذا معنى باطل منفي عن الله لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها ولا هي حالة فيه؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل، كما قال أئمة أهل السنة: وهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ذكر رحمه تعالى مثالا آخر بهذه الألفاظ المجملة التي أتى بها من أحدثها من أهل الكلام، وهذه الألفاظ كما تقدم تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فعند الاستفصال يتبين الأمر. ماذا يريد هذا القائل الذي قال: هل الله جل وعلا في حيز أو متحيز أو ليس كذلك؟ فيقال له: أولا، هذا اللفظ لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إثباته. ما عندنا آية في كتاب الله وما عندنا حديث في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلنا على أن الله في حيز، حتى نقول الله في حيز أو أنه ليس في حيز، فلا إثبات ولا نفي. ولذلك كان الواجب التسليم لما جاء في نصوص الكتاب والسنة والبقاء على ما كان عليه السلف الصالح الذين قرأوا هذا القرآن وأخذوا الأحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام. هل منهم أحد قال هذا الكلام؟ هل منهم أحد قال يوما من الأيام أو في لحظة من اللحظات للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل ربنا في حيز أو ليس في حيز؟ لماذا لم يسألوا؟ ما عندهم حرص على السؤال؟ أحرص هم من غيرهم ممن جاء بعدهم على السؤال، لكن علموا من نصوص الكتاب والسنة أدلة واضحة، آيات وهكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحاديث واضحة صريحة، الله جل وعلا في العلو سبحانه وتعالى، وأنه قد أحاط بجميع مخلوقاته جل وعلا، وأن أحدا لا يحيط به جل وعلا لا علما ولا غير ذلك، واضح. من فهم هذا حقا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلم حقا يقينا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وأنه قد أحاط بمخلوقاته كلها والله من ورائهم محيط، نعم، وأن مخلوقاته لم تحط به، فكيف بعد ذلك يسأل هل ربنا عز وجل في حيز أو لا؟ هل ربنا في حيز أو لا؟ ماذا يريد بالحيز؟ يعني منحاز وقد أحيط به جل وعلا وقد أحاط به شيء من مخلوقاته؟ إذا ما قرأ الآيات، هذا الذي يقول هذا الكلام ما قرأ الآيات، أو قرأ الآيات ولم يفهم ما معنى هذه الآيات. آيات واضحة، آيات واضحة بينة ظاهرة فيما يتعلق بعلو الله جل وعلا وبإحاطته بجميع مخلوقاته، وأن مخلوقاته لم تحط به. إذن كفى، أين التسليم لنصوص الكتاب والسنة الصحابة سلموا لهذه النصوص الواردة في الكتاب والسنة وأثبتوها، ولذلك ما احتاجوا حتى أن يقولوا الله جل وعلا بائن من خلقه، ما احتاجوا إلى أن يقولوا ذلك، كما احتاج غيرهم من السلف الصالح فيما بعد حين ظهر أهل البدع. لما ظهرت الجهمية وصاروا يقولون إن الله في كل مكان، وقالوا أن الله جل وعلا قد اختلط بمخلوقاته وأن مخلوقاته قد اختلطت به جل وعلا، احتاج السلف أن يبينوا ويقولوا الله جل وعلا بائن من خلقه، يعني منفصل غير مختلط بهم، وهكذا مخلوقاته جل وعلا لم يحل شيء من مخلوقاته فيه سبحانه وتعالى. لكن هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم احتاجوا أن يقولوا بائن من خلقه؟ ما احتاجوا. لماذا؟ لأنه لم يظهر أحد يقول هل الله جل وعلا في حيز، هل الله في جهة، ما ظهر أحد يقول هذا الكلام، وإنما كلهم سلموا لنصوص العلو ولنصوص الفوقية لله جل وعلا ولنصوص إحاطته سبحانه وتعالى بمخلوقاته كلها، وعلموا أن مخلوقاته جل وعلا منفصلة عنه وباين عنه، أحاط بها سبحانه وتعالى إحاطة من كل مكان، إحاطة ظاهر وإحاطة باطن وإحاطة أولية وإحاطة آخرية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. هم عرب يفهمون الكلام العربي فهما صحيحا، فلذلك ما احتاجوا إلى أن يقولوا مثل هذه الألفاظ، هل الله في جهة، هل الله في حيز. لكن لما ظهر أهل البدع من الجهمية وغيرهم صاروا يلبسون على الناس الله في كل مكان، كيف الله في العلو، إذن هو منحاز، إذن هو في حيز، إذن هو في جهة، لبسوا على الناس. فاحتاج السلف أن يبينوا المعنى الحق، نعم، لأن هذه الألفاظ التي جاء بها هؤلاء الذين أحدثوها تتضمن معنى حقا ومعنى باطلا، فأثبتوا المعنى الحق وردوا المعنى الباطل. فهذا الذي يقول هل الله في حيز أو ليس في حيز، يقال له ماذا تريد بهذا، ماذا تريد بسؤالك هذا، هل الله في حيز أو ليس في حيز، أتريد أن الله في حيز يعني تحوزه مخلوقاته كما يحوز المخلوق مثله، ماذا تريد، هل تريد بهذا الحيز أنه في حيز قد حازه غيره من مخلوقاته، فهذا باطل، لأن الله جل وعلا لا يحوزه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو جل وعلا الذي قد أحاط بمخلوقاته كلها كما سمعتم في النصوص. والله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، فهل السماوات والأرض حازت الكرسي، هل السماوات حازت الكرسي أو الكرسي حاز السماوات والأرض؟ الكرسي حاز السماوات والأرض، الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا حاز السماوات والأرض، العرش أعظم من الكرسي، فكيف تريد أن الله جل وعلا في حيز وأنه قد حازه شيء من مخلوقاته؟ الكرسي هذا حاز المخلوقات وحاز السماوات والأرض وهو مخلوق، فكيف الله سبحانه وتعالى الخالق الذي خلق الكرسي والذي خلق العرش وهي من أعظم المخلوقات وهي قد حازت شيئا كثيرا من مخلوقات الله جل وعلا، كيف تريد بعد ذلك أن الله جل وعلا في حيز وأنه متحيز بمعنى يحوزه شيء من مخلوقاته أو أنه ينحصر في موضع ويحصره شيء من الجهات أو شيء من المخلوقات؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يظن أن الله جل وعلا يحوزه شيء من مخلوقاته ما قدر الله حق قدره. إي والله ما قدر الله حق قدره. من يظن أن الله جل وعلا قد حازه شيء من مخلوقاته لم يقدر الله حق قدره. فالتحيز في لغة العرب هو ما حازه غيره، يعني شيء يجانب الآخر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية متحيز إلى فئة يعني انحاز، انحاز من مكان إلى آخر، نعم، وابتعد عنه. مخلوق انحاز عن مخلوق، مخلوق انحاز عن مكان، هذا التحيز في لغة العرب. فإذا أردت بأن الله جل وعلا متحيز بمعنى أنه قد جانب مخلوقاته ومخلوقاته جعلته في حيز وحصرته في موضع فهذا باطل، لأن الله جل وعلا لا يحصره شيء من مخلوقاته ولا يحوزه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإذا أردت بقولك هل الله في حيز أو متحيز أنه منفصل عن مخلوقاته غير مختلط بهم ومخلوقاته غير مختلطة به فهذا حق، معنى حق، لكن لا تقول هذا اللفظ، لا تقول هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ أولا لم يرد في الكتاب والسنة، وكذلك هو أيضا يتضمن معنى باطلا. عليك بالإتيان باللفظ الشرعي، قل الله عز وجل الكبير المتعال بمعنى العظيم وبمعنى الكبير وبمعنى المتعال الذي على جميع مخلوقاته وأحاط بهم سبحانه وتعالى. ولذلك كما تقدم السلف الصالح حين ظهر مثل هذا اللفظ، لفظ التحيز ولفظ الجهة، احتاجوا أن يقولوا وأن يستفصلوا عن هذا المعنى، فردوا المعنى الباطل وأثبتوا المعنى الحق. ما هو الآن المعنى الحق؟ يقال له: هل تريد أن الله في حيز بائن من خلقه؟ فهذا حق، فهذا حق. قد يقول القائل: أين الدليل؟ أين الدليل على أن في الكتاب والسنة أن الله جل وعلا بائن من خلقه؟ نقول: الأدلة العامة، أدلة العلو وأدلة الفوقية وأدلة الإحاطة، وأن الله جل وعلا حاط بمخلوقاته كلها سبحانه وتعالى، والإجماع كذلك، السلف مجمعون على هذا. لما ذكر السلف الصالح في وقتهم حين ظهر أهل البدع من الجهمية وقالوا الله بائن من خلقه، من أنكر عليهم من السلف؟ لا يوجد منكر، لا يوجد منكر لهم أبدا. هذا اللفظ قاله ابن المبارك، هذا اللفظ قاله إسحاق بن راهوي وغيرهم، قد نقل الذهبي رحمه الله في العلو وغيره، هذا عن السلف الصالح في ذلكم الوقت الذي ظهر فيه أمثال هؤلاء الذين أتوا بهذه الألفاظ المجملة التي تضمن معنى حقا ومعنى باطلا. فهل هناك من السلف من أنكر عليهم؟ أبدا، فكان هذا كالإجماع، فكان هذا كالإجماع بينهم. ما هو؟ الله جل وعلا بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ يعني منفصل، يعني غير مختلط بمخلوقاته، ولا مخلوقاته مختلطة بها، مختلطة به سبحانه وتعالى. هذا الذي كان عليه السلف الصالح. بماذا؟ لأنهم أجمعوا على ذلك وأقروا ذلك ممن جاء عنه ذلك. فإذن هذا الذي يقول هل الرب جل وعلا في حيز متحيز يستفصل عن ما عن هذا اللفظ فيرد المعنى الباطل ويثبت المعنى الحق بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح الذين نقلت أو ذكرت في زمنهم بعض مثل هذه الألفاظ، وكيف أثبتوا المعنى الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع. في عهد الإمام أحمد رحمه الله كان السلف الصالح من الصحابة يقولون القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. لماذا؟ لأدلة الكتاب والسنة واضحة في هذا. القرآن هو كلام الله تكلم به جل وعلا. لما ظهر أهل البدع صار يقولون القرآن مخلوق. الصحابة ما كان أحد يقول في عهد الصحابة أحد ظهر يقول القرآن مخلوق أبدا، يقول القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، علموا أن القرآن كلام الله. إذا جاء مشرك يريد أن يسمع كلام الله يقرأ عليه القرآن، هذا هو كلام الله الذي تريد أن تسمعه. إذا أراد أن يسمع كلام الله يقرأ عليه القرآن، القرآن كلام الله. هذا عليه الصحابة اعتقدوه ويدعون إليه وبينوه للناس بدلالة الكتاب والسنة. لكن لما ظهر أهل البدع يقولون القرآن مخلوق، احتاج السلف أن يقولوا غير مخلوق، غير مخلوق. طيب، قول السلف غير مخلوق هو حق دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، لأن كلام الله من صفاته، وصفات الرب جل وعلا غير مخلوقة، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق، بل الاستعاذة بالمخلوق شرك إلى آخر ذلك. لكن قالوا غير مخلوق، بماذا؟ لرد ودحض شبهة هؤلاء الذين ظهروا يقولون القرآن مخلوق، فقالوا غير مخلوق. زادوا بعد ذلك منه بدأ، قالوا منزل، منه بدأ وإليه يعود. لماذا قالوا منه بدأ وإليه يعود؟ لأنه ظهر أيضا في هؤلاء أهل البدع من يقول القرآن ما قاله الله، القرآن ما تكلم به الله، ألا من الذي قاله؟ قالوا جبريل، ومنهم قال له محمد الرسول هو الذي قاله، عبر عن كلام الله، نعم أوحك كلام الله. فقال السلف منه بدأ، كلام صدر من الله، بدأ من الله قولا، يعني ليس هو قول جبريل وليس هو قول محمد عليه الصلاة والسلام، منه بدأ وإليه يعود، على تفسير أي يعود إليه وصفه، أي أن هذا الكلام صفة له جل وعلا. وعلى التفسير الثاني إليه يعود، أي أنه يرفع في آخر الزمان. فلماذا السلف احتاجوا لمثل هذه الألفاظ؟ الصحابة كانوا في غنى عنها، لأنهم بحمد الله كانوا على قرب عهد بالنبوة وبذلك الجيل الصالح الذي كانت فيه العقيدة عظيمة وكان الاعتقاد فيه عظيما. لكن لما ظهر أهل البدع هؤلاء الذين لبسوا على الناس بمثل هذه الألفاظ صار أهل السنة والجماعة في كل زمان ربما تعرض عليهم ألفاظ فيها تحتمل حقا تحتمل باطلا، فكانوا رحمهم الله رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء يستفصلون فيثبتون الحق الذي دل عليه كتاب السنة وما كان عليه السلف من إجماع ويردون المعنى الباطل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.